بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلنا بارك الله فيكم وما زلنا في قصة بني إسرائيل، تناولناها في أكثر من يوم، وقد أطال القرآن الحديث عنهم في هذه السورة، سورة البقرة، وذلك كما قلنا بأنهم قد اتصفوا بصفات كثيرة حذر الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من مشابهتهم، فطال الحديث عنهم. وصلنا عند قول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. السياق ما زال في الحديث عن إبطال مزاعمهم وما هم عليه، إذ أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وزعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وزعموا أشياء كثيرة. فالله تعالى حينما وصل بهم الأمر إلى الكفر والاستكبار وعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، هنا قطع الأمر معهم ووجه المؤمنين إلى عدم مشابهتهم وإلى مفاصلتهم، واعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني كأن الله تعالى يقول اتركوهم. ففي هذه الحالة الله تعالى أبان وجل لنا حقيقتهم، وأنهم ليسوا على شيء، ليسوا على شيء من الحق أبدا بعد أن كفروا بما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بليسوا على شيء من الحق أبدا يعني في التوراة، إذ أنهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بالتوراة، أما التوراة بما ثبت فيها عن الله فهو حق، ولكن هذا القرآن مهيمن لما مصدق لما بين يديه، فهو مهيمن على الكتب كلها، وكل الكتب راجعة إليه. ولهذا قال المفسرون في قول ما ننسخ من آية أو ننسها، قال بعضهم أن المقصود ما ننسخ يعني التوراة، نسخها الله وأتى بالقرآن، وهذا القول مرجح، وذكرت لكم القول الأول في يوم الأمس. الشاهد بارك الله فيكم أنه قال الله تعالى هنا في بيان ضلالهم وبطلانهم وبطلان ما هم عليه: وقالوا اتخذ الله ولدا، فأنى لهم أن يكونوا على حق وقد زعموا أن الله اتخذ ولدا. من المقصود بهذه الآية؟ ما زال الحديث في مع ثلاث طوائف، من هم؟ اليهود والنصارى والمشركون، كلهم زعموا أن الله اتخذ ولدا سبحانه. فالنصارى زعموا أن عيسى ابن الله، واليهود زعموا أن عزير ابن الله، والمشركون زعموا أن الملائكة بنات الله. فقال الله تعالى: وقالوا، أي هؤلاء الطوائف الثلاث، اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فإذا كان من في السماوات والأرض كلهم إليه قانتون، فأنى له أن يتخذ ولدا. قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض. فإذا كان بديع السماوات والأرض فأي حاجة له إلى الولد سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الأمر أمره، الحكم حكمه، وهو بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فلا حاجة له إلى أن يتخذ سبحانه ولدا، يعني لا حاجة له سبحانه وتعالى إلى أن يتخذ معينا على ذلك ومن ذلك الولد. قال الله تعالى أيضا: في بيان بطلان ما هم عليه، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. من هؤلاء؟ المشركون. نعم، كذلك قال الذين من قبلهم. من هم؟ اليهود والنصارى. أيضا الآية في الطوائف الثلاث، مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. من هم الموقنون؟ المؤمنون، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قد بينا الآيات، يعني قد وضحنا لكم بطلان هؤلاء جميعا، وعلى هذه الآية فلن يقع في قلوب المؤمنين أي شك في بطلان ما هم عليه، ما على اليهود من بطلان والنصارى، ولا وليس بعد هذا أن يقبلوا منهم قول أو أن يتلقوا منهم أي شبهة أو شك في دين الله عز وجل، ما دام أن الله تعالى أبطل دينهم. قال الله تعالى بعد ذلك إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ما مناسبة هذا؟ يعني بعد أن أبطل أديانهم أو مللهم، ليس أديانهم، مللهم، أي التي هم اتخذوها، وإنما الدين هو الذي اختاره الله وهو اليهودية والنصرانية، لكن الملة هي التي انحرفوا فيها عن الدين فاتخذوا ملة من عند أنفسهم. قال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يعني بعد أن أبطل ما هم عليه أثبت الحق وهو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه من باب التخلية ثم التحلية، تخلية هؤلاء وأنهم على الباطل، والتحلية بإثبات ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله بشيرا لمن؟ للمؤمنين، ونذيرا للكافرين، فكأن في هذه الآية إناس للمؤمنين وتهديد وعيد للكافرين من هؤلاء الطوائف الثلاث. ثم قال الله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، كأن الله تعالى يقول من كفر بك فإن مصيره الجحيم وبعد ذلك لا تسأل عنه. وفي هذه الآية تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية، لا كأن الله تعالى يقول لا يهمكم، لا يهمك أمرهم، فالله تعالى يتولى أمرهم بعقابهم وعذابهم. ثم قال الله تعالى بعد ذلك بعد أن فصل بالحق وهو الدين، ما المتوقع منهم بعد أن فصل أن رسالة الله هي الحق وأنك على الحق؟ ما المتوقع منهم؟ المتوقع منهم أن يعني يواجهوا هذه الدعوة ولا يبقوا على يعني ساكتين على ما هم عليه، بل قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، أي بعد ذلك بعد أن أثبت بطلان ما هم عليه وإحقاق ما أنت عليه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا أيها الإخوة دائم إلى قيام الساعة، والدليل أنه قال ولن ترضى، والفعل هنا مضارع، مضارع الحدوث والتجدد، أي أنهم لن يزالون يحاولون بأمة الإسلام حتى نتبع ملتهم، نتبع ملتهم، ما قال دينهم، ما قال دينهم، هم يعني لا يطمعون أن ندخل دينهم، وإن ملتهم المحرفة لهم التي اتخذوها هم وأهواءهم التي اتخذوها هم. فهذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا الذي نشاهده اليوم أيها الإخوة، وهو أنهم يسعون الآن إلى إضلال أبناء المسلمين وبناتهم، وإلى محاولة والسعي إلى أن نكون تبعا لهم، لسنا نكون في القيادة، وإنما يريدون ويسعون أن نكون تبعا لهم في السياسة والاقتصاد والإعلام والثقافة والتعليم ونحو ذلك. وهذا وللأسف الشديد يدل على ما فيه ما عليه أمة الإسلام اليوم من ضعف، وإلا فأمة الإسلام قائدة، قائدة وليست تابعة، هي متبوعة. ونسأل الله عز وجل أن يحق لأمة الإسلام ما ينبغي أن تكون عليه من القيادة والريادة. قال الله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. ما هو هدى الله؟ الذي أرشد إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن. لاحظوا الآيات، يعني بين الفينة والأخرى تأتي بالهدى. أول هدى جاء في السورة هو قوله تعالى: هدى للمتقين، وهو هنا هو الهدى. قل إن هدى الله وهو القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الهدى، أي التام، وليس بعد هذا الهدى من هدى، لأن الله تعالى قال هو الهدى، أي الهدى الكامل. الألف واللام هنا للاستغراق، وغيره لا هدى فيه. ومن ابتغى الهدى من غيره كما قال صلى الله عليه وسلم أو عن علي أضله الله. وهذا يدل أيها الأحبة على أننا أمة الإسلام، وعلى أن البشرية كلها إن اتبعت غير هذا القرآن وهدى القرآن فهي ضالة. وأننا أيها الأحبة حينما نتبع سنن اليهود والنصارى ونقتفي بهم ونحكم دساتيرهم فنحن على ضلالة. ولا زالت الأمة أيها الأخوة في كثير من بلدانها على ضلالة ما دامت تحكم غير شرع الله مما ارتضته من دساتير وضعية أصلها وأصل وضعها غربي كافر، أصل وضعها غربي كافر، وإن أسلمت في كثير أو في بعض من تشريعات تنظيماتها، إلا أنه بقي فيها بقايا كثيرة مما يخالف شريعة الإسلام. وأنتم ترون يا إخوان الكرام ما عليه القوم من ضلالة، كيف يتبعهم؟ بالأمس القريب، قبل الأمس أو بالأمس، تعلن أمريكا زعيمة الضلال حقيقة والإضلال، تعلن قرارا أو تقر قرارا في نظامها بإباحة زواج المثلين، يعني زواج الولد بالولد والبنت بالبنت. تصوروا يا أخواني، ويبارك الرئيس الأمريكي هذا القرار. أظنهم بعد ذلك ليس بعد ذلك يعني من ضلال. وما هي كما قال الله تعالى في قصة لوط: وما هي من الظالمين ببعيد، يعني هلاكهم. ونرجو الله تعالى أن يكون ذلك أمارة لنهايتهم والقضاء عليهم، فإن الله عز وجل آذن من سنته الجارية أنه إذا خولفت سنة الله تعالى أتت العقوبة، وهذه بإذن الله تعالى مؤذن وأمارة على ذلك. قال الله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم، ما قال ملتهم أو دينهم، قال حتى تتبع ملة، الأولى قال حتى تتبع ملتهم أي دينهم وما هم عليه، مع ما هم عليه منحرف باطل، ولكن قال هنا ولئن اتبعت أهواءهم، ولم يقل وإن اتبعت ملتهم، لأنه ما بقي بعد كفرهم إلا أهواء منحرفة ليست على الحق، ليسوا على الحق بعد ذلك. ولذلك قال اتبعت أهواءهم، وهم اليوم يسوقون المسلمين إلى أهوائهم، لا إلى دينهم، إلى أهوائهم وثقافاتهم المنحرفة. قال الله: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والله إن هذه الآية أيها الأخوة شديدة علينا في هذا الزمن. ما لك من الله من ولي ولا نصير، يعني اتبعنا أهواءهم ونحن نعلم أننا على الحق، على الحق يقين، فنتبع أهواءهم، فما الحكم؟ الحكم ليس لنا من الله ولي ولا نصير، يعني لن ننصر، لن ينصرنا الله ما دمنا نتبع أهواء وسنن الكافرين اليهود والنصارى عياذا بالله. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب، هنا انتقل السياق إلى من آمن منهم، ما نسيهم القرآن، القرآن لم ينس أولئك الذين آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونحوهم، بل إن السياق عاد إليهم فيذكرهم هنا مرة أخرى كما ذكرهم في أول القرآن في أول السورة. في أول السورة قال الذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هنا ماذا قال؟ الذين آتيناهم الكتاب، أي من أهل الكتاب، ويدخل في ذلك المؤمنون، لكن السياق هنا في خطاب بني إسرائيل، قال يسلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. إن قلنا أن المقصود ببني بهذا بني بنو إسرائيل، ما المقصود يتلونه حق تلاوته؟ يعني يقرؤون التوراة فيعرفون ما فيها من وصف النبي صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه فيتبعونه، فقوله يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه، هذا في حال بني إسرائيل. في حالنا نحن أمة الإسلام، في قوله يتلون حق تلاوته، ما هو حق التلاوة أيها الإخوة؟ حق التلاوة هو الأمل، إذا قال الله عز وجل مثلا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما هو حق هذه التلاوة؟ أن نكون مع الصادقين، فحق التلاوة هو العمل والامتثال، وليس حق التلاوة أن نتلوه لفظا ولو أقمناه بحروفه، ولكن المقصود أن نقيمه حق تلاوته. ولذلك ماذا قال بعدها؟ أولئك يؤمنون به، يعني من تلاه واتبعه فهذا الذي يؤمن بالقرآن حقا، وهذا الذي يؤمن بكتب السماوية حقا، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يكفر بما جاء في التوراة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكفر بالقرآن، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هذا دليل أيها الإخوة على أن من كفر بالقرآن وأعظم القرآن فهو خاسر ولا شك، ولا شك. ثم قال الله تعالى في ختام الحديث عن بني إسرائيل، هذه آخر آية، ما هي؟ قال الله تعالى نفس الآية التي افتتح فيها الحديث عن بني إسرائيل، افتتحها بنفس الآية واختتمها بها، قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أول حديث عن بني إسرائيل قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقد سألنا سؤال وضعنا له جائزة، ولعلنا نعيد السؤال، جاء ذكر بني إسرائيل نداءهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ثلاث مرات في هذه القصة، ثلاث مرات، آيتان متشابهتان، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين مرتين، ويا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون، هذه مرة. ما الفرق بينها؟ كل واحدة لها معنى، هي لا شك تذكير بالنعم جميعا، لكن كل واحدة لها معنى، من يذكر؟ تفضل. الأولى هي عامة في كل النعم التي أنعم عليهم وعلى أسلافهم، والثانية التفضيل، نعم الثانية في نعمة الله عز وجل عليهم في زمنهم أن الله فضلهم على الأمم كلها وأني فضلتكم على العالمين. الثالثة التفصيل أو في شيء آخر، ها أحسنت، يعني أن الله تعالى بين لهم الحق وأنعم عليهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه أنعم عليكم أن تكونوا ممن عاصره، ممن أدرك هذا الرسول الذي أخبركم به وقد أبان لكم الحق كله، فهذه نعمة. وكأن في هذه الآية دليل على فضيلة من وفضيلة بني إسرائيل لو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الله تعالى يقول سأحفظ لكم الحق في فضيلتكم إذا آمنتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فيها اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤته أجره مرتين ويفضله، وله أفضلية، أو له أفضلية طبعا ليس على أمة الإسلام، وإنما له فضل عند الله عز وجل، له فضل عند الله تعالى بمقدار ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالأمم الأنبياء السابقين. وكل أمة الإسلام تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن آمن وبالرسل قبله. فهذا والله تعالى أعلم المراد هنا. قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الآية الأولى قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. هنا قدم العدل، ما السر؟ في الأولى المقصود أنهم كانوا متعلقين بشفاعة أنبيائهم وشفاعة صالحيهم، فكانوا متعلقين بذلك، قطع الطريق عليهم بالشفاعة، ماذا بقي لهم؟ العدل. يعني العدل هو أن مقابل ذلك، أن يعني الفداء أن يفادوا شيئا بمقابل النجاة. فقال الله تعالى ولا يقبل منها عدل، يعني لا يقبل منها فداء للنجاة. ثم قال ولا تنفعها شفاعة، أي لن تقبل ولن تنفع، لن تقبل ابتداء ولن تنفع لو وقعت إلا بإذن الله تعالى في آيات أخرى إلا لمن ارتضى. فكأن الله تعالى أيسهم تماما، اقطعوا الأمل أن يكون لكم نجاة يوم القيامة بشفاعة أو عدل، فبقوا في خسارة تامة تامة عياذا بالله. وأي خسارة، أن يكونوا على الحق وأن يكونوا على أفضل الأمم، أفضل الأمم، ثم يكونوا لا شيء أبدا، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم انتقل السياق بعد ذلك إلى ماذا؟ انتقل السياق، انتهى السياق الآن، سياق عن بني إسرائيل انتهى، انتقل السياق إلى تذكير النبي صلى الله عليه وسلم وتذكير أمة الإسلام وتذكير أيضا بني إسرائيل. الآية القادمة الآن يعني جاءت بعد السياق بعد بني إسرائيل مباشرة، الحديث عن من؟ عن إبراهيم عليه السلام. كأن الله تعالى بعد أن ذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالأصل الأول لها وهو آدم، ثم جاء السياق في بني إسرائيل رجع إلى التذكير بالأصل الثاني لهم، بالأصل الثاني. السؤال الذي قد يرد ما هو؟ لماذا أخر الحديث عن إبراهيم مع أن إبراهيم سابق لبني إسرائيل؟ بني إسرائيل أصلا كل أنبيائهم من أبناء إبراهيم، وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني كل أنبياء بني إسرائيل من أبناء إبراهيم، فلماذا أخر الحديث عن إبراهيم؟ والله تعالى أعلم أن المقصود هنا ليرتبط، لأنه بعد انتهى عن بني إسرائيل انتقل الحديث عن أمة محمد في تشريعها، فأراد أن يربط شريعة الإسلام وهذه الملة المحمدية بملة إبراهيم، بملة إبراهيم، وأنكم ورثتم إبراهيم، ولهذا قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ماذا قال إبراهيم؟ قال: ومن ذريتي، يعني يا رب ومن ذريتي يكون أئمة. قال: لا ينال عهد الظالمين. إشارة إلى من في قوله لا ينال عهد الظالمين؟ إلى بني إسرائيل الذين ظلموا. كأن الله تعالى يقول: انقطع الأمل لكم، انقطع أملكم في أن يكون لكم إمامة في الدين. من بقي؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إخواني كيف أن الله عز وجل عنا بهذه الأمة عناية تامة، وقطع على بني إسرائيل قطعا تاما؟ هذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى. إبراهيم ربه بكلمات. ما هي الكلمات؟ طبعا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني الأصل في الكلام أن يقال وإذ ابتلى الله إبراهيم، لكنه قدم إبراهيم هنا عناية به، ثم عبر عن ابتلائه بالربوبية بالرب، دل على أن ما ابتلاه الله تعالى به من إخراجه من بلده، ومن أمره بذبح ابنه، ومن معاداة قومه له وأبيه، ومن أيضا بغيتهم إحراقه، إلى غير ذلك من الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم، كل ذلك هو من عناية الله تعالى. كيف من عناية الله تعالى أن إبراهيم يخرج عن بلده؟ كيف من عناية الله به أن يكون أن يحرق، أن يريده قومه بإحراقه أو يؤذوه؟ كل ذلك أيها الإخوة ليتمحص التوحيد والإيمان في قلبه. الإنسان لا يمكن أن يتجلى حقيقة محبته وصدق إيمانه إلا بالابتلاء. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. فإبراهيم عليه السلام كثرت يعني تتالت عليه الابتلاءات من أجل تمحيص توحيد في قلبه وإكماله واتخاذ الله عز وجل له خليلا. طيب، ما المقصود يا رعاكم الله بقوله كلمات؟ ما هي الكلمات؟ يعني وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني ابتلاه الله بكلمات، ما هي؟ ها؟ الأسئلة. التوحيد، أحسنت، التوحيد. طيب ليش قال كلمات ما قال كلمة؟ قال بكلمات. وهل التوحيد كلمات؟ التوحيد كلمات. كيف؟ ما هي كلمات التوحيد؟ ها؟ يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الذي وصى بها إبراهيم هذه الأمة، هي لا إله إلا الله، لكن كل سبحان الله توحيد، والحمد لله توحيد، ولا إله إلا الله توحيد، والله أكبر توحيد. وقيل هي خصال الفطرة، وقيل هي شرائع الدين، وقيل هي شعائر الحج، وقيل أشياء كثيرة تربو على أكثر من 10 أقوال، لكن خلاصتها طبعا. وقيل أيضا مواضع الفتن التي ابتلي بها إبراهيم من إحراقه وإخراجه من بلده وأمره بذبح ابنه ونحو ذلك. المهم كل هذه تدور على قضية التوحيد، أي أن الله تعالى ابتلى إبراهيم بالتوحيد. قال الله تعالى فأتمهن، الفاء هنا يسمونها إيش؟ ماذا يسميها للغة الفاء؟ العاطفة؟ لا، العاطفة للتعقيب يقولون. يعني ايش معنى التعقيب؟ يعني مباشرة، ابتلاه فأتم. ما تلكأ كما تلكأ بنو إسرائيل، ما استعصى، ما أمهل، يعني مباشرة آمن وأسلم واستسلم وحقق التوحيد واستجاب لأمر ربه. فأتمهن، وليس فقط هو أدى، أتم كما قال الله تعالى وإبراهيم الذي وفى، يعني أتى بالوفاء التام. ومعنى ذلك أن إبراهيم ممن كمل صفات التوحيد وخصال التوحيد. قال الله إني جاعلك للناس إماما. ما المناسبة يا أخوان الكرام بين الإمامة والتوحيد؟ نعم، من أصلا وجود الإنسان في هذه الدنيا من أجل ماذا؟ من أجل التوحيد. فإذا حقق كمال التوحيد يجب أن يكون قدوة لغيره، قدوة وأسوة، كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فلما حقق التوحيد اعتلى وارتفع حتى صار قدوة، فقال إني جاعلك للناس إماما، يعني قدوة يأتمون بك. وهذا إخوتي الكرام يدل على أن من حقق التوحيد فله الإمامة وله الرفعة عند الله تعالى، وحق له أن يكون في موضع الصدارة والريادة والفضل والتفضيل والسبق عند الله وعند الناس. كل من حقق التوحيد وكمله فهو أولى أن يكون قدوة للناس، وأولى أن يكون إماما للناس، إماما للناس. فهذه مسألة مهمة، ولذلك يمكن أن نستنبط من هذه الآية أيها الإخوة استنباطا لطيفا نجمع فيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. لكن إذا جاء شخص قارئ لكتاب الله، قارئ لكتاب الله وهو عالم به ومحقق له، محقق له يعني عالم بالتوحيد، والعالم بالتوحيد هو عالم بكتاب الله عز وجل، هو المقدم، هو المقدم بالإمامة. لماذا؟ لأن الصلاة تحتاج إلى شروط وصفات وواجبات وأركان ونحو ذلك، لابد أن يكون الإنسان عالما بها، عالما بها. وأيضا هي قائمة على التوحيد والإخلاص والتضرع والدعاء والخشوع ونحو ذلك، كل ذلك راجع إلى التوحيد. فالإمام الذي ينبغي أن يقدم هو من كان قارئا محققا لمعاني القراءة بالتوحيد والفقه. قال الله تعالى إني جعلت الناس إماما، قال ومن ذريتي. الله أكبر. أرأيتم يا أخوان الكرام أعظم يعني من هذا الرجل الذي مع أن الله اختاره ما نسي ذريته. الإنسان حقيقة يعني في حال التتويج وحال الاختيار ينسى الناس، همه نفسه. لكن إبراهيم لم ينس ذريته. لما قال الله تعالى له إني جاعلك للناس إماما، مباشرة استغل هذه الفرصة، استثمر هذه الفرصة مباشرة، قال يعني كان قال يا ربي ومن ذريتي، يعني يريد أن يبقى التوحيد، ويريد أن تبقى الإمامة في الدين، في الدين لذريته. هل استجاب الله له؟ استجاب الله له ولكن بشرط. قال ومن ذريتي، فقال الله لا ينال عهد الظالمين. هنا قال جواب الله تعالى، هنا الجواب لا ينال عهد الظالمين. ماذا يعني؟ سينال عهدي المؤمنين الموحدين، هذا المعنى. ولكنه هنا كأن الله تعالى يقول وسع دائرة القبول، نعم ولكن لا ينال عهدي الظالمين. وفي ذلك تعريض لبني إسرائيل أنهم لن ينالوا العهد بعد ذلك، لن ينالوا العهد بعد ذلك. يعني أيها الإخوة لن يكون لأهل الكتاب قيام وإمامة في الدين، ولا إمامة بمعنى قيادة دائمة لغير أمة الإسلام. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وهذا مبشر لنا أيها الإخوة على أن أمة الإسلام قائمة ما دامت قائمة، قائمة بالخلافة والإمامة ما دامت قائمة بأمر الله عز وجل وشرعه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أمة الإسلام المحققين للتوحيد القائمين بأمره، وأن يجعلنا ممن حقق له ربه هذه الإمامة بالتوحيد والقيام بأمره. نقف هنا لأن الآية اللي بعدها هي بداية بناء البيت، نجعلها يوم غد إن شاء الله تعالى. تفضل. أحسنت، جميل، ممتاز، جزاك الله خير. قال أخوان الكريم، قال إني جاعلك الناس إماما، ما قال وذريتي، ما قال وذريتي، قال ومن ذريتي. ها؟ لأنه يعلم أنه ليس كل ذريته على 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 الهدى، يعلم أن من ذريته من هو صالح، ومن ذريته من هو غير صالح، من هو غير صالح. فقال ومن ذريتي، أي من ذرية الصالحين. والله أعلم، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على محمد. بقية الوقت لكم في قراءة ما تيسر. جزاكم الله خيرا.